ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق 15 من شهر ربيع الأول لعام 1423 من الهجرة، الموافق 27 من شهر مايو لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 7 من دروس قراءة زاد المعاد. وانتهى الكلام بنا في عرض ما ذكره ابن القيم رحمه الله من أمثلة اختيار الرب جل وعلا، من أمثلة اختيار الرب جل وعلا من خلقه، في ظل معنى قول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكان الكلام متعلق باختيار بعض الذوات من الخلق، كذات النبي صلى الله عليه وسلم وذات الملائكة وما شابه، مما اصطفاه الله واختاره من خلقه وجعل في هذه الذوات من البركة ومن الخير ما ليس في غيرها. وكان آخر جزء قرأت معكم متعلق بعرض القول المخالفين في أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل مزية فيما يختاره، فإذا اختار رسلا من الخلق، أو اختار جنسا من الخلق كالملائكة، أو اختار واحدا من البشر ليكون خليله، أو غير ذلك من الاختيارات، فإن هذه الاختيارات لا تعني أن المختار فيه صفة أو فيه ميزة أو فيه خصائص ليست في غيره، بل إنما الخصائص متعلقة بما يجعل الله له من الأمر أو المكانة، أو ما يجعل له من مقتضى تعظيم الناس له، أو ذهاب الناس إلى المحل، أو حج الناس إلى البيت، فهذه الخصائص. أما نفس البقاع بذاتها ليست فيها خصائص، وهذا كلام باطل. يقول: فذواته ما اختاره الله، صفحة 53 في الطبعة اللي بنقرأ فيها، بص كده في الكتاب، ضروري بص في الكتاب. يقول: فذواته ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست غيره، ولأجلها اصطفاها الله. يعني الله تبارك وتعالى يجعل فيما يختاره من خصائص وميزات لا تكون في غير المختار. فإذا اختار الأنبياء، فإن الأنبياء في خلقتهم وفي بشريتهم خصائص ليست في عموم البشر. وإذا اختار مكة من دون البلدان، فإن في مكة من الخصائص والبركة ما ليست في عموم البشر. وإذا اختار البيت الحرام من عموم المساجد في الأرض، فإن في المسجد الحرام وفي بيته الحرام من الخصائص في ذاته ما ليس في سائر المساجد. وهذا يعني أن ما يصطفيه الله تعالى ويختار من خلقه إنما فيه من الخصائص ما ليست في غيره، ولأجلها اصطفاها الله، هو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات وخصها بالاختيار، فهذا خلقه وهذا اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وما أبين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة. يعني لو كان الكلام على رأي المخالف الذين يرون أن الأماكن سواء لكن الميزة تكون بما أمر الله مع هذا المكان، أو الأشخاص سواء، الأشخاص سواء إلا ما جعل الله مع بعض الأشخاص من أوامر أو مقامات. هذه دعوة باطلة. قلنا أبطل هذه الدعوة وما أبين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة، وذات الحجر الأسود مساوية لسائر شجرة الأرض، وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مساوية لذات غيره، وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة في الذات والصفات القائمة به. وهذه الأقاويل وأمثلها من الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة، التي جناها المتكلمون على الشريعة. كما ذكرت من قبل في مقام آخر، لابد أن نعرف حقيقة مهمة جدا. الناس فيما يتعلق بتلقي العقائد واعتبار العقائد، والناس فيما يتعلق باعتبار مصادر العقائد، ينقسمون إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو طريقة السلف وطريقة أهل السنة، وهذه مسألة أشرت إليها في درس الإيمان. والقسم الثاني أو المدرسة الثانية أو الفريق الثاني هو مدرسة المتكلمين أو فريق المتكلمين. يعني الناس عندما يتلقون عقائدهم يسلكون مسلكين في تلقي العقائد. العقائد هي تلك المعاني التي ينعقد عليها القلب، سواء تتعلق بشأن الله سبحانه وتعالى من ربوبياته من إلهياته من أسمائه وصفاته، سواء تتعلق بشأن الغيب وما في الغيب، سواء بملكوت السماوات وما في السماوات وأمر الملائكة وملكوت الملائكة وما فيه، سواء كان يتعلق بالجنة والنار، سواء كان يتعلق بترتيب الأمور يوم الساعة ويوم البعث وغير ذلك من الأمور والمقامات. هذه المقامات عبارة عن عقائد، سواء يتعلق بالأنبياء والرسل، يتعلق بالكتب، يتعلق بالقضاء والقدر. الناس في اتقائها للعقائد المعاني التي تنعقد عليها القلوب ينقسمون إلى فريقين، فريق أهل السنة أو طريقة أهل السنة. وطريقة أهل السنة تتلخص في أنهم يقفون مع النصوص فلا يثبتون معتقدا، يعني لا يعتقدون معنى، لا يعتقدون قضية إلا إذا وردت في الكتاب والسنة على حقيقتها التي وردت بها. فأي معتقد يعتقدونه؟ فإن اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله ومصطفاه من خلقه وخاتم النبيين، لا يعتقدون هذه العقيدة إلا من خلال نصوص الكتاب ونصوص السنة. إذا اعتقدوا أن لله صفات، سواء صفات ذاتية، صفات معنوية، صفات أعمال، أيضا لا يثبتون لله عز وجل إلا ما دل عليه أو أتى به دليل الكتاب والسنة. الطريقة الثانية عند الناس هي طريقة المتكلمين، والمتكلمون المقصود بهم من اعتمدوا على الفلسفة والمنطقة الفلسفية في النظر للقضاء العقدي. المتكلمون طبعا الكلام ده بإجمال، يعني أنا بقول كده بس بإجمال للتقريب، حاجة لتعريف يعني. فهؤلاء الذين يعرفون بالمتكلمين، هؤلاء جعلوا قضايا منطقية فلسفية، هذه القضايا جعلوها بمثابة القواعد، جعلوها بمثابة القواعد، وحكموا فيها حكموها في الكتاب والسنة، وصارت بالنسبة لهم قواعد. فإذا أتت آية تثبت الناس صفات عرضوها على تلك القواعد، ولذلك نتج من أقوالهم أنهم نفوا ما أثبته الله، أو تأولوه على وجوه غير مراد الله، أو عصلوه على غير مدلوله ومعموله، أو نفوا أصلا قضايا عقدية ثابتة، فهم؟ أو تحوروها على معاني باطلة أو غير ذلك. فدائما أنت بتقرأ بالذات العقيدة هتجد إنه دائما يشار إلى خلاف ما بين طريقة السلف وبين المتكلمين، فهم؟ فتبقى فاهم إنه الناس في تلقيهم القضاء العقدية أي قضية عقدية ترجع إلى إيه؟ طريقتين، إما طريقة السلف ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، أو طريقة المتكلمين وعرفت المسألة إجمالا. هو بيقول هنا وهذه الأقاويل وأمثالها يقصد بالأقاويل اللي هي أن الزوات متماثلة وأن الأماكن متماثلة، ما فيش فضل، ما فيش مكان مفضل على مكان ولا شخص مفضل على شخص، والأنبياء شخصون زي سائر الخلق، والأماكن كلها زي بعضها، والشجارة كلها زي بعضها، ما فيش فضل حاجة للأسفل على غيره ولا للكعبة على غيره ولا المسجد الحرام على غيره، إنما هي بعض الميزات التي جاءت متعلقة بالتكاليف أو بالخصائص التي أمر الله تعالى أن تجعل مع هذه الأماكن. وده كلام فبقول هذا الباطل ده وهو تسوية بين النفوس أو تسوية بين الزوات التي فضل الله بعضها على بعض في التركيب والخلق والخصائص وجعل هذا مفضل على هذا، ها؟ بحيث سوى بين المساجد جميعا، بين البقاء جميعا، بين الأحزاب جميعا، بين الأشخاص جميعا، من هذه الجناية وقع مما جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منها، وليس معهم يعني ليس معهم من دليل على ما ذهبوا إليه أكثر من اشتراك الزواج في أمر عام. يعني يعني يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ده هو يعني بني آدم ولا ملاك؟ بني آدم خلاص، يبقى سأل شأن بني آدمين. الحجر الأسود ده حجر ولا مركب آخر؟ حجر، يبقى سأل شأن هذا الحجار. البقعة مكة دي، مكة دي مش جزء من الأرض، يبقى شأنها شأن تكسائر الأرض. ولو احنا بصينا في مكة دي وخدنا قطعة من القشرة الأرضية، هل لا تختلف عن القشرة الأرضية في نيجيريا ولا في مصر ولا في موريتانيا؟ هي فايه إذن الذات وحد، ويبقى هي دي الحجة اللي عندهم، يعني هي دي الشبهة اللي اعتمدوا عليها في عدم تفضيل الزوات بعضها من بعض. لكننا نؤمن إيمانا جازما بأن الله تعالى قد يجعل في المركبين في المركبين اللذان أصلهما واحد، يجعل في واحد من البركة والخصائص ما ليس في الآخر. يعني اللي يجيب ماي زمزم يحللها فمش هيلاقي في تركيب يختلف عن الماء اللي ايه واخد بالك، بل ممكن يجد كثير من التشابهات وقاربه كده، بحيث ان مش هيجد تلك الفروق في التركيب الجنسي، وبالتالي يبقى يستوي جعل الميه اللي من الصنبور او من اي محل زي ميه ايه زمزم. لكننا نؤمن رحمك الله، نؤمن بان الله تعالى مع استواء الجنسين خص زمزم بما لم يخص به غيرها من البركه والخصائص، ها، بفضله بما شاء وكيف شاء. نؤمن بأن محمد عليه الصلاة والسلام مركب من لحم وعظم ودم وشحم، شأن شأن جميع الأدميين، لكن الله عز وجل جعل فيه بركة في خلقته وفي لحمه وفي عظمه وفي شحمه وفي ريقه وفي شعره وفي عرقه وفي دمعه وفي تفليه وفي كل أثره عليه الصلاة والسلام، جعل فيه من البركة والخير ما ليس فيه غيره من الأدميين. فهم؟ وإن استوى التركيب الجنسي، هم من جنس واحد آدمي ليس مخلوقا من ايه من خصيصة معينة. وهكذا في سائر البقاع وفي سائر الأمور وفي سائر الأشياء التي اصطفاها الله تعالى واختارها وخصها بما لم يجعله في غيرها، وخصها بما لم يجعله في غيره. فهم الشبهة اللي دخلت عليهم او ايه حجتهم في رد مثل هذه الاختصاصات وهذه الاختيارات، ان دي اجناس واحد وان ده مشترك في ده حجر وده حجر وده ماء وده ماء وده كذا وده كذا ودي ارض ودي ارض، وذلك لا يوجد تساويها في الحقيقة بزعمهم، يعني لان المختلفات قد تشترك في امر عام مع اختلافهم في صفاتها النفسية طبعا. وما سوى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول ابدا، ولا بين ذات الماء وذات النار ابدا، هذه اجناس مختلفة، ومعلوم ان هذه الاجناس تختلف اساسا في تركيبها الجنسي، والتفاوت البين بين الامكنة الشريفة واضدادها والذوات الفاضلة واضدادها اعظم من هذا، يعني اعظم من هذا التباين. يعني اذا كنت انت بترى فارق ملحوظ ما بين المسك والبول، فإن الفارق أيضا أشد ملاحظة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الناس. يعني زي ما أنت لو جبت بول عزك الله ومسك، وطبعا أنت جزمت بكل مقتضى عقلي الفارق ما بين مسك يعني تركيب المسك وتركيب البول وذات المسك وذات البول، حتى في الأجناس الواحدة بما جعل الله لها من خصائص أيضا يظهر لكل عاقل مدى الفرق بينها بما جعل الله لها من خصائص. فاهمين؟ يعني المثال في المتفرقات اللي هو مسلم بالتفريق فيه ها بيقاس عليه التفريق بين من استوى في امر عام ان هم كلهم ادميين لكن ذوات الصالحين او ذوات الانبياء ليست كاحد الناس. فبين ذات موسى عليه السلام وذات فرعون اهم دول ايه؟ لا مش مصدق يعني ايه؟ من جنس واحد ادميين صح؟ ما بين فبين ذات موسى عليه السلام وذات فرعون من التفاوت اعظم مما بين المسك والرجيع صح؟ يعني اذا انت سلمت ما بين المسك والبول فرق فان الفرق بين موسى عليه السلام وفرعون ايه؟ اكبر وابين ها وملموس. وان كنا نرى ان فرعون وموسى عليه السلام مخلوقين من ايه؟ من جنس واحد من زي البول والمسك وكذلك التفاوت بين نفس الكعبه وبين بيت السلطان ها يعني بيت مثلا من بيوت من بيوت الملوك او يعني مثلا بين الكعبه وبين بيت بوش مثلا ولا بيت روسيا ولا بيت رئيس ها فمن التفاوت اعظم من التفاوت ايضا ما بين المسك والايه؟ فكيف تجعل البقعتان سواء في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك في العبادات من العبادات والأفكار والدعوات. يقولك يعني لا ده الفارق الكعبة تفرق مثلا عن بيت بوش ولا عن 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 كباريه ان الكعبة فيها صلاة وذكر وكباريه فيه خمرة. يعني معنى ذلك انه ايه؟ انه لو الكعبة بقى فيها خمرة ها بقى حكمها حكم كباريه والكباريه ده لو بقى فيه ذكر وصلاة يبقى حكم حكم الكعبة. طبعا لا الكعبة هي الكعبة ها حتى وإن عبدوا فيها الأصنام فاهمين. والمشركون جعلوا في الكعبة 360 صنما جعلوا فيها 360 صنما ولم يغير ذلك من كونها ايه الكعبة. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولم نقصد استفاء الرد طبعا بس هي أنا هو عرض على الجزئية دي انه بعض الناس طريقة المتكلمين هذه مسألة عقدية مثلا المسلمون بيستقوا عقيدتهم في هذا الباب منين؟ في باب التفضيل يعني وباب الاختصاص وباب الاصطفاء وباب القيام منين؟ من كتاب السنة صح؟ نحن ما عرفنا فضل محمد صلى الله عليه وسلم بعقول ولا اجتهادات ولا مقدمات منطقية. ما عرفنا فضله بهذا بآيات وأحاديث. ما عرفنا فضل مكة ها بمنطقة إنما بآيات وأحاديث صح ولا لا. ما عرفنا فضل البيت الحرام أو الحجر الأسود مثلا أو الكعبة شرفها الله عز وجل وعظم قدرها. ما عرفنا هذا الفضل إلا بإيه إلا بالآيات والعقائد. إحنا بنربط عليها قلوبنا وبنعتقدها في قلوبنا لكن استقينا هذا العقائد منين؟ لا من مقدمات عقلية ولا من فلسفة المنطقية فهم؟ فهو بيقول ولم نقصد استفاء الرد على هذا المذهب المردود المرذول. هو مذهب ساقط اصلا مش محتاج ان انت وانما قصدنا تصويره يعني قصدنا بيان مدى فحشه ومدى شناعته بس يعني اراد ان يلفت نظرك الى ايه الى ان فيه منكر من القول وايه وزوره. واذا اللبيب العادل العاقل التحاكم يعني بس لو واحد حتى حكم عقله بحكمه بإنصاف حيعرف ان الكلام ده بلا ادنى مجهود كلام ايه باطل مردود مرذول. ولا يعبأ الله وعباده بغير شيء بغيره شيئا. والله سبحانه لا يخصص شيئا ولا يفضله ويرجحه الا لمعنى يقتضي تخصيصه وتفضيله صح. فنحن نؤمن ان الله ما فضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر الا ايه الا لخصائص عند محمد صلى الله عليه وسلم ليست عند غيره صح. وأن الله لم يفضل مكة على سائر القرى إلا لخصائص عند إيه؟ إلا في خصائص مكة جعلها الله عز وجل واختص بها مكة على سائر القرى. وهكذا في كل من فضله الله. ونؤمن بأن الله ما فضل الملائكة على غيرها إلا لخصائص الملائكة ليست في غيرها. وما فضل جبريل وميكائيل وميخائيل على سائر الملائكة إلا لخصائص إيه؟ في ميكائيل وجبريل وميخائيل ليست في سائر الملائكة. فالله عز وجل لا يفضل شيئا ويصطفيه الا لخصائص فيه. هو الذي جعل هذه الخصائص وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ان كان الله يحب اهل الرحمه فان رزق فعشان يجعلك فيهم يرزقك الرحمه ثم يحبك. ان كان يحب اهل الحكمه والعلم يرزقك الحكمه والعلم والعلم ثم يحبك فهم. لكن ما نقولش ان يكون زي بعض هو كله كده حاجة واحدة. نعم هو يقول ايه نعم هو مؤكد ذلك المرجح يعني الذي رجح الخلق بعضهم على بعض هو الذي وهبه طبعا نحن نؤمن بذلك من الذي جعل مكة فيها هذه الخصائص ليست غيرها من القرى الله سبحانه وتعالى صح من الذي جعل في محمد عليه الصلاة والسلام من الخصائص ما ليست غيره من البشر الله سبحانه وتعالى إذن الذي يهب هذا المرجح ويهب هذا المخصص ويجب هذا الفضل هو ذو الفضل سبحانه وتعالى فهو خالقه وهو واهبه فهو الذي خلقه ثم اختاره بعد خلقه وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار دي كانت جزئية فيها الجواب على اعتراض أهل الكلام فيما يتعلق بهل الأعيان المفضلة والأعيان المخصصة من الأماكن ومن المخلوقات ومن الأشخاص ومن الأعيان ها؟ هل هي لخصيصة فيها ولا إنما هم الزواج سواء ولكن الخصيصة فيما يؤمر تجاه هذا إيه؟ هذه الأعيان عرفنا طبعا فصل القول الذاتي أيضا لازال يضرب أمثلة فيما يتعلق بتفضيل رب العالمين فبعدما ذكر أمثلة متعلقة بالأماكن بعدما ذكر أمثلة متعلقة بالملائكة بعدما ذكر متعلقة بالمحلات زي القرى أو المسجد الحرام بعدما ذكر ما يتعلق بشأن النبي صلى الله عليه وسلم على الإجمال يذكر تفضيلا في الزمان فيقول ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض معروف أن الأيام هي خلق الله تعالى خلقها جميعا لكن بعض الأيام أفضل من بعض وبعض الأزمان أفضل من بعض وبعض الليالي أفضل من بعض وبعض الشهور أفضل من بعض فاهمين؟ ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض فخير الأيام عند الله يوم النحر ويوم الحج الأكبر كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر يوم النحر ثم يوم القر يوم القر هو يوم الحادي عشر الذي يستقر فيه مجد منا بعد اليوم الكبير الذي فيه أكبر قدر من النسك اللي ربنا كتب له الحج ونسأل أكتب لنا ولكم ولا يحرمنا يجد أنه أكبر يوم بتم فيه أكبر عدد من المناسك ويوم الحركة والانتقال ما بين عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى 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 منى للرمي يعني ثم إلى البيت الحرام للوسادة والزيارة وأداء طواف الزيارة أو طواف الركن أو طواف الإفاضة اسمه الزيارة والوسادة بالنسبة للحج يعني اسمه كده وبالنسبة للعمرة دوك اسمه الزيارة برضه فهذا اليوم يكون فيه كثير جدا من الذهاب والإياب والنسك والحركة والذبح والحلق ثم بعد ذلك معروف أن النسك ثاني يوم بقى بيكون مستقر فين في منى يستقرون في منى ويبيتون في منى استعدادا لرمي الرميات أو ما يسموها الجمرات في اليوم الثاني والثالث إلى آخره فبيسمى يوم القر لما فيه من إيه من استقرار الحجيج في منى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير أي خير يوم أو أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر فهم يوم النحر اللي هو إيه اللي هو يوم الحج الأكبر اللي هو يوم إيه الأضحى اللي هو يوم الأضحى لغير الحجيج اللي هو العاشر من ذي الحج قيل يوم عرفة أفضل منه قيل يوم عرفة أفضل منه يعني إذا عايزين بس نفهم هنا في قضيتين القضية الأولى أن الله فضل بعض الزمان على بعض خلاص دي إيه مظبوط صح طيب القضية الثانية ما هي أفضل الأزمنة فمن الناس من يرى أن أفضل الأزمنة هو يوم النحر أفضل الأيام كأيام لأنه في أفضلية الأيام وفي أفضلية الليالي وفي أفضلية في الشهور في الشهور بل وفي أفضلية أيضا في ساعات اليوم أيضا فمثلا يبقى القضية الأولى وهي أن بعض الأيام أفضل أو بعض الأزمنة أفضل دي ثابتة خلاص متفقين عليه لكن في بعض النصوص ذهب بعض أهل العلم إلى أن يوم النحر أفضل أيام وبعض الناس قال لا ده يوم عرفة هو أفضل الأيام وبعض الناس يقول لا ده يوم الجمعة هو أفضل الأيام. طب يقول وقيل يوم عرفة أفضل منه، وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي، قالوا لأنه يوم الحج الأكبر ويوم صيامه يكفر سنتين، وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة. يعني إيه؟ واحد يقول لي ما الحديث هو أفضل أيام عند الله يوم النحر، في نصوص أفضل أيام عند الله يوم الحج الأكبر، في نصوص أفضل أيام بدل يوم النحر يوم الحج الأكبر. لما يقال يوم النحر المسألة تبقى محسومة لأن ما فيش نحر يوم عرفة، فاهمين؟ لما يقال أفضل أيام يوم الحج الأكبر، بعض الناس قال يوم الحج الأكبر يعني أعظم يوم في الحج، فهم؟ وتأولوها على أن يوم إيه؟ أعظم يوم في الحج أن يوم؟ يوم عرف، صح؟ لا، الحج عرف. وليه هو أعظم يوم في الحج؟ أولا لأنه ركن أركن وأركان الحج، نمرة واحد. نمرة اثنين، الركن الذي لا يقضى إذا فات، خد بالك. يعني انت لو فاتك رمي كذا ممكن تعمله، لو فاتك الذبح ممكن تعمله، لو فاتك الطواف اللي هو طواف الافاضه ثاني يوم ممكن تعمله ثالث يوم، لكن لو فاتك الوقوف بعرفه يوم عرفه مفيش غير انك تيجي السنه اللي بعدها. لكن اي حاجه تفوتك غير عرفه يمكن ان تقضى. فده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه. اضف الى ذلك ان عرفه هو أكبر أيام المغفرة في الحج. أيام الحج أيام إيه؟ أيام مغفرة، صح؟ لأنها أيام توبة. الحج يجب ما قبله في الحديث، الحج يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله. فلما يقال حج يبقى إذن الحج أيام إيه؟ وفي الحديث من حج ولم يفسق ولم يرفث إيه؟ رجع كيوم ولدته أمه، صح؟ طيب لما احنا نقول كده، يعني احنا لما نقول ان الحج بهذه الصورة افهم، يبقى معنى ذلك انه ايه؟ ايام اللي هو اكبر اوقات المغفرة والعفو هي عرفة. فبعض الناس تأولوا ان يوم الحج الاكبر هو عرفة، والبعض الاخر تأول ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر. طبعا بيرجح القول الثاني انه في نصوص زي الحديث اللي ذكرناه ده عند مسلم، حديث ايه؟ يعني أفضل الأيام عند الله يوم الحج الأكبر. أفضل أيام عند الله يوم إيه؟ يوم الحج الأكبر، فاهمين يا أخوان؟ والنص ده في إيه؟ أفضل أيام عند الله يوم الإيه؟ يوم النحر. أفضل أيام عند الله يوم النحر. اللي أنا عايز بس أقوله إن هو طبعا طريقة ابن القيم طريقة علمية، فمش بيذكر المسائل بس على سبيل الوعظ، على قد ما بيبقى فيها معنى عقدي تستفيده، على قد ما بيبقى فيها بعض التحقيق العلمي من باب عرض الخلاف. فقلنا القضية الأولى هي إثبات أن أزمنة أفضل بعضها أفضل من بعض، صح؟ القضية الثانية تعيين هذه الأزمنة الفاضلة، تعيين هذه الأزمنة الفاضلة. فمن الناس من قال بناء على النصوص احنا قلنا أن أهل الكل بسقوا عقيدتهم. فالشافعي قال يوم الحج الأكبر هو عرفة، وقال لأن الصيام يكفر سنتين، قال وما من يوم دي الخصائص، وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، ولأنه سبحانه وتعالى يدنو فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف. والصواب القول الأول أن يوم الحج الأكبر إيه هو؟ اللي هو يوم النحر. وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه أكبر عدد من لأن الحديث الدل على ذلك لو يعارضه شيء يقاومه، لأن الحديث إذا كان يوم الحج الأكبر يحتمل التأويل، إن كان يوم الحج إن كان يوم الحج الأكبر هو يوم التأويل مؤول على إن يوم عرفة، فإن يوم الحج اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل ايام يوم النحر ماله، لا بين المعنى دون ايه؟ دون خلاف، بين المعنى دون خلاف. والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر لقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ومعلوم بالحديث أن الأذان ده الأذان يعني إعلام، إعلام من الله والرسول إلى الناس، أمر الله نبيه أن يعلم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعلموا الناس ها أن الله بريء من المشركين وأن رسوله بريء من المشركين. فهم؟ أذنوا لهذا إمتى؟ مش يوم عرفة، أذنوا لذلك يوم النحر، فكان ذلك دليل على أن يوم الحج الأكبر اللي سمي في القرآن بيوم الحج الأكبر هو إيه؟ هو يوم النحر. لقوله تعالى كما الآية آية التوبة. وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعليا رضي الله عنهما أذن بذلك، أذن يعني أعلم زي الأذان، ولذلك سمي الأذان أذان ليه؟ لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة، وكل إعلام يسمى أذان، كما في قوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله في آكل الربا، يعني أذنوا يعني إعلاموا. وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعليا رضي الله عنهما أذن بذلك يوم النحر لا يوم عرفة. وفي سنن أبي داود بأصح إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الحج الأكبر يوم النحر. وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه، مقدمة أو مقدمة ليوم النحر بين يديه، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة. يعني الاستقالة خروج العبد من ذنوبه، أو الاستقالة أن الله يقيل العباد من عثراتهم، الله يقيلنا من عثراتنا ويغفرنا ويغفر لنا. ثم يوم النحر تكون الوسادة والزيارة، ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة اللي هو طواف الإصابة، لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة، ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته، وكأنه لم يأذن لهم. ولكسر أنه جعل طواف الإصابة بعد عرفات حتى يطوف الناس البيت وقد طهروا من ذنوبهم، يبقوا جايين بقى إيه ها غفر لهم وطهرهم ويطوفوا بالبيت إيه زي ما كان المشركين ها كانوا يطوفوا عراية عشان يتخلصوا من ثياب الجنود ها. فجاءت الشريعة المحكمة ترد الضلال وتثبت المعاني الحكيمة، شرع الله لهم عرفة، والمشركون ما كانوا يوقفوا بعرفة، الحمص لكانوا لا يحبون الوقوف بعرفة، حمص اللي هم قريش ها كانوا يقفون بأعالي الجبال إلا عرفة، فهم؟ فخاف أمر الله بمخالفتهم وجعل الوقوف على عرفة من أركن أركان الحج. فأذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته سبحانه وتعالى، ولهذا كان فيه ذبح القرابين وحلق الرؤوس اللي هو يوم الايه اللي هو يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر، ورمي الجمار ومعظم أفعال الحج وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم. يعني عشان تخش على الحج وتخش على مرام الحج وعلى مناسك الحج الكثيرة من رمي ها ومن حلق ها ومن أو تقصير ومن طواف وسعي ومن نحر للهدي، كل دي أجناس مختلفة من الأعمال، مش جنس واحد، يعني هو طواف بس أو سعي بس أو رمي بس أو بلداوة هذا وذاك. تقول إيه عشان تدخل على هذه الأعمال التي هي بمثابة القرابين للرب جل وعلا، كالذي دخل على العبادة بعد إذا اغتسل وتطهر، وكذلك تفضيل عشر ذي الحج. يبقى ده كان متعلق بإيه؟ كان متعلق بمثال، بذكر مثال ناس النايمة، بذكر مثال من أمثلة تفضيل الزمان. احنا خلاص في قضية تفضيل من ضمن التفضيل تفضيل الزمان، فمن أمثلة تفضيل الزمان تفضيل يوم النحر ها والخلاف فيه بينه وبين يوم عرفة. من ذلك التفضيل أيضا أو من أمثلة التفضيل أيضا كذلك تفضيل عصر ذي الحجة على غيره من الأيام، تفضيل عصر ذي الحجة على غيره، فإن أيامه أفضل الأيام عند الله. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهي الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه بقوله: والفجر وليال عشر. ده على سبيل ترجيح ابن القيم للمعنى، لأنه مختلف في تأويل الليالي العشر في الايه في الآية، لكن هو يميل، وده غالب أقوال أو غالب قول عند المفسرين. ولهذا يستحب فيها الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. ولذلك كان بعض الصحابة إذا دخل العصر من ذي الحجة كان يكبر كل ليلة، يرفع صوته بالتكبير، يرفع صوته بالتكبير كابن عمر وغيره. يعني ياخذوا العشرة كلهم، مش بس ليلة العيد أو يوم عرفة، بل العشرة كلها يكبرون فيها ويهللون، زي التكبير بتاع العيد. عارفين التكبير اللي هو بنكبره في العيد أو بنكبره في أيام التشريق؟ كانوا يكبرون العشر كلها ثم يدعونه بثلاثة أيام، أيام التشريق، فهم؟ أيام التشريق. ودي يسموها واذكروا الله في أيام معدودات، هما ثلاثة بعد الايه العمل الصالح. وكانوا بيهللوا فيها دي للآية، يعني كانوا في الآية في الثلاثة دول للآية: واذكروا الله في أيام معدودات، وكانوا في العشر من ذي الحجة للحديث: فأكثروا فيها أو فيهم من ايه ايوه من التكبير والتهليل والتحميد. مفهوم؟ إذن هذا الحديث الصحيح يدل على فضل، يا اخوان، يدل على فضل العشر من ذي الحجة، يدل على فضل العشر من ذي الحجة. مفهوم يا اخوان؟ ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع. يعني يعني مثلا انت عندك صاب الكعبة بالنسبة لسائر المناسك قيمته عظيمة جدا، وقوف بعرفة بالنسبة لسائر المناسك قيمته عظيمة جدا. فبيقول لك ان قيمة الايام دي او نسبتها في سائر الايام زي ما انت بتعمل عمل صالح في سائر الايام، لكن لما تيجي جنب الكعبة بيبقى في فرق بين سبحان الله في اي حتة وسبحان الله جنب الكعبة، ولا في فرق بين سبحان الله في اي حته وسبحان الله على عرفه يوم عرفه، صح؟ او مثلا استغفار او توبه او ذكر. ادي معنى نسبتها في الايام كنسبه الايه مواضع المناسك في سائر البقاع. يعني دلوقتي لو انت قلت سبحان الله هنا وبعدين صبحت عملت عمره، هتبقى ايه هناك المكان، الاماكن دي اللي هي المناسك لها فضل على سائر البقاع، كذلك منزله هذه الايام على سائر الأيام. فشبه الأيام كما لو كانت الكعبة في الأيام، كما لو كانت عرفة في الأيام، فهم؟ فكعبة الأيام وعرفة الأيام هي العشر من ذي الحجة. عرفت المعنى؟ ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، فهم؟ يبقى تفضيل يوم أفضل أيام يوم النحر، تفضيل أيام معدودة يعني عدد من الأيام يبقى العشر من ذي الحج. طب شهر كامل افضل الشهور شهر رمضان. ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيل عشره الاخيرة على سائر الليالي، وتفضيل ليلة القدر على الف شهر. فان قلت اي العشرين افضل، عشر ذي الحجة او العشر الاخير من رمضان، واي الليلتين افضل، ليلة القدر أو ليلة الإسراء؟ أما السؤال الأول فالصواب فيه أن يقال: ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. يعني العشر من ذي الحجة فيها أيام وفيها ليالي، فيها نهار وفيها ليل، صح؟ عشر ليالي ليل العشر من رمضان الأخيرة الليل أفضل من ليل العشر من ذي الحجة، ونهار العشر من ذي الحجة أفضل من نهار العشر من رمضان الأخير، فهم؟ وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه، وجمعت ما بين الفضلين وعرفت ده أفضل في إيه وهذا أفضل. ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان اللي هو الليل إنما فضلت باعتبار ليلة القدر لأنها حبلة بليلة القدر، بينما ليالي العشر ليست حبلة لذلك وهي من الليالي. وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر، وطبعا معروف أن أفضل أوقات أداء النسك يوم الحج الأكبر هي ما بعد إيه؟ ما بعد طلوع الشمس، يعني يوم الحج الأكبر. لو واحد عمل المناسك بالليل هيبقى على سبيل الترخيص الجواز، لكن وقت العزيمة بتاعها إمتى؟ بعد شروق الشمس، وقت العزيمة بتاعها بعد شروق الشمس. ومن الناس من جعلوا إن وقت العزيمة إلى الغروب، وقت الترخيص إلى الغروب، بغض النظر عن التفاصيل دي مش موضوعنا، لكن أقصد أقول إنه إيه؟ هذا يعني إن الزمن اللي أنت بتؤدي فيه هذه الأعمال هو النهار ولا الليل؟ النهار. بينما اللي في رمضان أنت بتبقى حريص على الإيه؟ استلام ليلة القدر بالنهار ولا بالليل؟ بالليل. فزي ما أنت بتغتنم فضل الخير أو فضل الزمن في النهار بتاع العشر بما فيه عشر اللي هو العاشر بالذات، فكذلك في العشر من رمضان بتغتنم في الليل مش في النهار. إنما فضل باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التروية. وأما السؤال الثاني فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آخر بين ليلة القدر أفضل، فأيهما المصيب؟ فأجاب الحمد لله، أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري بها فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل، لم يقله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، فكيف ولم يكن دليل معلوم لا على شهرها ولا عشرها، لا على شهرها ولا عشرها، فضلا طبعا عن إيه؟ عن عيني ولا على عيني، بل النقول في ذلك منقطعات مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع على المسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره بخلاف ليلة القدر، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. تحروا وده من التحري يعني التتبع. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا تحضيض بين على الاهتمام والاعتناء بقيام ليلة القدر لما وعد الله عليه من الأجر الوفير، وقد أخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر، أنها خير من ألف شهر، وأنه أنزل فيها القرآن سبحانه وتعالى. ده إن أراد بهذا المعنى. وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة فهذا صحيح، وليس إذا أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة في مكان أو زمان يجب أن يكون ذلك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها. يعني يعني يقول فيما يتعلق بالسؤال، عرفنا السؤال الأول والجواب عليه، هل العشر الأخيرة من رمضان أفضل أم العشر من ذي الحجة؟ وكان الجواب أن العشر الأخيرة من رمضان أفضل من حيث الليالي، وأن العشر من ذي الحجة أفضل من حيث الأيام لسبب كذا وكذا كما ذكرنا. أما السؤال الثاني، هل ليلة الإسراء أفضل أم ليلة القدر؟ فأجاب على السؤال بشقين. إن كان المقصود الشق الأول، إن كان المقصود هو أن ليلة الإسراء من حيث زمنها وليلتها إذا تعينت على أن موعدها معلوم بحيث أنها أفضل في زمنها كل عام، لو تعينت مثلا، احنا بنرى ان الناس بتحتفل بليلة الاسراء في 27 من ايه، من رجب، ليكن معلوم للجميع ان ليلة الاسراء غير معلومة الزمن، بل والمقطوع به فيما صح من ما ورد، اصح ما ورد، كل ما ورد في ذلك ضعيف، لكن اصح ما ورد انها ليست في رجب، يعني أصح ما ورد من جملة الضعيف الوارد في تعيين أو تحديد ليلة الإسراء. زي إيه بالضبط؟ زي موضوع مولد النبي عليه الصلاة والسلام، اللي الناس كانت مقيمة للدنيا على مظنة الاحتفال بليلة مولده. الثابت أو أصح ما ورد في هذا الموضوع أن يوم 12 من ربيع الأول هو أقرب تاريخ لموته صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الموت وليس يوم الموت، وإن كان ليس على التحقيق، إنما أقرب أو أصح نقيل فيما ورد في تاريخ موته هو، وأصح منه أو أقرب منه في التحقيق أن 12 من ربيع هو يوم الهجرة، ويوم المولد هو يوم المولد. اللهم ولد من طرق لا تسمن مهلهلة، لا تسمن ولا تغني من جوع. فنفس المسألة في الإسراء، زعم الناس، وانتم عارفين ان احنا في الدين غالب احوالنا ان احنا بنكذب كذبة ونصدقها، وبعد طبعا مع سنة واثنين وعشرين سنة وخمسين سنة ومئة سنة بتصير ايه، سنة ماضية، هي بتبدأ مصطلعة، بتبدأ بدعة، لان التاريخ المزعوم بدعة ولا سنة؟ بدعة، صح؟ والمكان المزعوم لما تقول المكان ده مبارك كده من عندك من غير دليل، بدعة ولا سنة؟ بدعة، صح؟ فدائما تعرف ان احنا في غالب امور الدين بنقترح حاجة، فهم؟ يعني مثلا ابن تيمية رحمه الله في الجزء 27 لما اذكر ذكر مبحثا يؤكد فيه بكثير من الاسانيد والنقلات عن كثير من المؤرخين ان المدفون في مسجد المزعوم نسبته للحسين رضي الله عنه ان المدفون فيه نصراني، فهم؟ لكن لازال الناس الان والكل يجزم بل على سبيل اليقين انه ايه، ان ده مسجد الحسين واللي مدفون فيه هو ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام اي رضي الله عنه ان المدفون فيه نصراني، فهم؟ لكن لازال الناس الان والكل يجزم بل على سبيل اليقين انه ايه، ان ده مسجد الحسين واللي مدفون فيه هو ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام. برضو نفس الحكاية، ان بيحصل كذبة فتصدق ويمر عليها السنين وتصير بعد ذلك ايه، سنة ماضية، حتى اذا ما تكلم فيها احد يعتبر بيتكلم في ايه، في سنة، كأن آية من القرآن، فاهمين يا اخوان؟ طبعا ليه، لان احنا المرور عندنا بالتقليد، احنا كل سنة يوم 12 اسمه ايه، مولد، في النتيجة مولد، في الأجازة مولد، في الحكومة مولد، في المدارس مولد، في الجامعة، في الدنيا كلها مولد، خلاص يبقى ايه، ما بقاش في فرصة للبحث، ما بقاش في فرصة ان احنا ندور ده مولد ولا لا. لكن لو احنا في الناس نفسها لقينا نص الحكومة بتقول مولد والنص التاني بيقول لا ده مش مولد، احنا مش موافقين على الكلام ده، فهتبقى مدعاني ايه، للبحث، لا ده مولد ولا لا، لكن خلاص، فبقى ايه، كأنه ايه، سنة ماضية. فمثل هذا ايضا موعد الاسراء اللي هو سن جدل عند الناس، موسم الاسراء اللي هو السابع، والاحتفالات والتصديق والنتائج والاخبار كله ان دي نية الاسراء والمعراج.
ايضا نفس القصة انها كذبت كذبت ثم صدقت وصارت قصة ماضية. اذن
قلت يا اخوان انه غير متعين زمن ليلة الاسراء والمعراج. فبيقول اذا كان الكلام متعلق بافتراض تعيين ليلة الاسراء والمعراج وانها كل عام ما فيها من خير وبركة وما انزل الله فيها على عباده من خيرات وما يجعل الله فيها من رحمات وما جعل فيها من فضل تنزيل القرآن، ان ذلك ان ما كان هو في ليلة القدر، ان ليلة الاسراء انفع لأمة المسلمين وفيها من الخير والبركات وفيها من النفع وعفة الرقاب اكثر من ليلة القدر، فهذا باطل لم يقل به احد المسلمين، وهذا قول فاسد، لانه ليس لليلة الاسراء كل عام لو تعينت ما لليلة القدر من فضل، وما اختص الله به ليلة القدر من عطايا ووعد بالمغفرة وعظام في الأجر وتكفير للذنوب واعتاق لرقاب من النار ومفاضلة الأجر لمن قامها إلى أن يبلغ خير من ألف شهر، لم يجعل الله عز وجل في ليلة هذا في ليلة هذا الأمر غير ليلة القدر. أما ده الشق الأول. الشق الثاني، إذا كان المراد ليلة الإسراء ليلة أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المرة الأولى التي وقع فيها الإسراء، وأنتم تعرفون أن الإسراء على الصحيح وقع مرة واحدة، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى تكرار الإسراء، لكن الصحيح أن الإسراء كان مرة واحدة. هذه الليلة قد جعل الله فيها من الكرامة لنبيه عليه الصلاة والسلام ورزق فيها الأمة من الخير بأن فرض فيها الصلوات وجعلها خمس بأجر خمسين، وقرب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأطلعه على كثير من أمر الغيب سواء من ملكوت السماوات أو مقابلة الأنبياء أو من كثير من الأمور التي وقعت في ليلة الإسراء، أو أن الله تبارك وتعالى أعطاه لأمته من المغفرة والعفو لمن لم يرتكب الكبائر وغير ذلك، فإن مثل هذا عظيم إن مثل هذا عظيم، وأن مثل هذا القدر من الإنعام يمكن أن يقال أن مواقع من الإنعام في هذه الليلة المخصوصة وليست المتكررة كل عام، من هذه الليلة المخصوصة التي وقعت مرة في العمر أفضل من ليلة القدر. هذا بالنظر لو احتسبنا أن الإنعام اللي وقع في هذه الليلة أكبر من الإنعام اللي وقع بإنزال القرآن. ومن قال أن الإنعام اللي وقع للأمة، مش هتكلم بقى على عموم المسلمين، بتكلم بقى على الإنعام الذي حصل للنبي وللأمة، لأن ليلة القدر النهار السنة لما تيجي مثلا هذا العام لما تيجي ليلة القدر الإنعام اللي فيها أو اللي يحصل لك هيبقى حصل لمين؟ ليك ولا للرسول؟ ليك أنت لأمة المسلمين، فهتبقى فرصة للمغفرة وفرصة للتوبة، فرصة لتعظيم الأجر، فرصة للإقالة من العثرة، فرصة للرحمة، فرصة لإعتاق النفوس من النار للأمة. هذه الفرصة لا تكون إلا في ليلة القدر. فبالنظر إلى ما ينفع الأمة وما في ليلة القدر من إنعام على الأمة، فليلة القدر هي الأفضل من غير جدال كل عام. أما بالنظر إلى ما وقع من إنعام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته معا، فإن ما وقع في ليلة الإسراء المخصوصة لا شك أنه أمر عظيم، يمكن أن يقال أن هذه الليلة على الخصوص ليست المتكررة، لأن تعيين ليلة الإسراء غير معلوم. عرفت يعني إيه ده يقرب لك أو يبين لك أن الكلام على ليلة الإسراء وليلة القدر يمكن أن يتوجه إذا كان من جهة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أو من جهة ما يحدث كل ليلة من ليالي القدر للأمة. والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بوحي، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، ولا سيما على ليلة القدر. ولذلك من البدع الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، فهم؟ كل عام، لأنه ليس هناك في الشرع حتى لو كانت هي ليه. يعني أولا نشوف الابتداع هنا، الابتداع هنا مركب، ابتداع في تعيينها وابتداع في تفضيلها، ليس حالك ابتداع في تعيينها. فلو فرضنا هي ليه 27 كده، يعني حنسلم جدلا، يعني لو عندنا نص بيعلمنا ان ايه، ان يعني من باب التاريخ، من باب اخبار النبي صلى الله عليه وسلم انه وقع في يوم معين وعرف ان يوم ده 27 رجب، زي يوم بدر، لو عرفنا ان يوم بدر مثلا كان يوم ها السبع عشر من رمضان، مجيش واحد يقول لي ايه يوم السبع عشر من رمضان فضيل ويوم كذا، ها، وبعدين يوم بدر ده حصل فيه ايه، حصل فيه نصر المسلمين على المشركين في اول قتال بينه وبين المشركين، اذا ده يوم انعم الله به على المؤمنين بايه، بالنصر، فهمت؟ وقدرنا نعينه. هل معنى ذلك انه تفضيله ده متروك لينا، ان احنا نرى كده ان يوم فاضل؟ ابدا، لان تفضيل الزمان شرع، والشرع لا يكون الا من عند الله. يعني مثلا ليه احنا بنقول ان الموالد بدعة؟ لان الموالد هي تفضيل لزمن، صح؟ سواء كان مولد خير الناس عليه الصلاة والسلام، أفضل مخلوق عليه الصلاة والسلام، أو الموالد اللي بعد كده، سواء كانت للصالحين أو للطالحين. فأنت لما تيجي النهارده تقول الليلة الكبيرة ومولد فلان، أنت جعلتها ليلة كبيرة وجعلتها مولد فلان وجعلتها ليلة فضيلة وليلة خير، منين؟ من عند ذات نفسك، هو ده استئاسة على الله، لأن تفضيل الزمان شرع، زي تحديد صفة الصلاة، زي تحديد قيم الزكوات، زي تحديد قيم الديات في المقتولين والمجروحين، فهم؟ لما يجي واحد يقول لك لا ده انا صباعي ده، لا صباعي ده صباع ده صباع واي صباع، اذا كان الشرع عمل في الصباع خمسة من الابل، انا صباعي فيه اقل 5000 واي صباع. لو واحد عمل كده ابتدع، صح؟ ليه؟ لانه فضل غير موجب. فيجي واحد يقول لك لا ده النهارده المولد والنهارده اي ليله، فمش معنى يعني انت جبت منين. فاذا قال الناس الليله ليله القدر، الليله مثلا او اليوم الجمعه، الايام العشر من ذي الحجه، اليوم عاشوراء، اليوم عرفه، وقالوا ده يوم فضيل، منين وعندهم النصوص؟ ما بيشرعوش، ده بيتبعوا الشرع، صح؟ فلما يجوا في نفس النظام ويروحوا عاملين ايام وليالي فضيله، اما بقى بالنسبه، احنا طبعا عارفين ان احنا في كده حاجه معينه، لما بننسب الاشياء للمعاني العظيمه بنرجم اللي امامنا. يعني الواحد يقول لي ايه، اقول له الليله دي مولد النبي عليه الصلاه والسلام، طالما لزقت الموضوع في النبي عليه الصلاه والسلام يبقى ايه. لكن لما تيجي تقول له مثلا ده مولد مش عارف سيدي دي عبد السؤال، لك اخي بلا اعرف ده بس ايه وبتاع ايه، هتلاقي العمليه سهله قوي ردها، لان انت بتنسبها بحاجه ايه ملهاش قيمه. لكن لما تقول النبي عليه الصلاه والسلام يبقى لازم ايه، فاهم؟ ولو كانت الناس لقت العمليه مفتوحه كانوا عملوا يوم جواز النبي عليه الصلاه والسلام، ويوم خلفه النبي عليه الصلاه والسلام، يوم خلف فاطمه، تبقى ليالي بقى ايه، لا اي حاجه منسوبه للنبي صلى الله عليه وسلم تبقى ليالي بيضه، وتبقى حاجه جميله قوي. لكن هم ما صالوش يعملوا الا ايه، الا مولد، هم ده اللي صالوه عشان يعني تبقى العمليه منسوبه. لكن يا اخوان كل هذا ليه بنقول ده؟ لان ده نوع من انواع ايه، تفضيل الزمان، افهم. وتفضيل الزمان شرع، زي ما بنتكلم في الاعياد، ليه ما فيش حاجه اسمها عيد حب؟ ليه ما فيش حاجه اسمها عيد ام؟ يا الام دي وحشه. اي واحد لما بيجي يحتج عليك بيحتج عليك بايه؟ لا، بما نسب اليه الامر. تيجي تقول عيد الام بدعه يقول لك ليه، هو الام مش الشرع وصى بالام؟ مش الام دي حاجه طيبه؟ مش الام مكانتها عظيمه؟ مش الام ما خلاص، ما دام لزقت في الام يبقى ايه، لازم تقبل، فاهم؟
ليه؟ لان طبعا المقام كده، لكن غفلنا على انه الاعياد معناها ايه؟ تفضيل الزمان، صح؟ ايه الفرق عندنا بين يوم العيد ويوم غيره؟ يوم العيد بنعتبر يوم مفضل عن سائر الايام، ليه خصائص معينه، بنظهر فيه بهجه معينه. طب ما تقول كل يوم، لا ده ده يوم. طب انت عرفت منين اليوم ده؟ من الشرع. اذا جعلوا الايام عيد، جعلوا الايام ليالي مفضله، او جعلوا الايام عيد، جعلوا الليالي ليالي مفضله، جعلوا الازمان ازمان مفضله. هذا تشريع. هذا ايه؟ من ما الذي يملكه؟ الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاه والسلام بما اذن له وبما اوحى اليه. غير كده مفيش. فاهمين يا اخوان؟ فحتى لو فرضنا ان تعيين ليله الاسراء معينه، انها 27 رجب او 27 اكتوبر او 27 امشير، المهم معينه فرضنا، هل في الشرع ما يامر بتخصيص نهارها بالصيام او ليلها بقيام، او مثلا انها فضيله، او انها تخص بنوع معين من الفضل او الاحتفال او الاعتلاء او ما شابه؟ لو فرضنا انها حتى معينه، فهم؟ هذه بتقول لي ده ليلة أسرة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو بدر ليلة يوم نصر النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ها؟ ويوم فتح مكة، يوم الفتح الأكبر، فتح المبين، مش ده يوم مبارك برضه؟ وأعطى الله نبيه ما أظهر فيه دينه وأعلى فيه شأنه، صح ولا لا؟ مش الأيام دي يلزمنا بهذه الدعوة، وهي أن الله أنعم على نبيه فيها عليه الصلاة والسلام نعمة عظيمة، يلزمنا فيها إيه؟ إن إحنا برضو نقول، لكن لو نتأدب بأدب الشرع ونتقاعد بقواعد الشرع وانضبط وننضبط بضوابط الشرع ونتأصل بأصول الشرع، نعرف أن الأحكام وإن دقت هي حق لله تعالى وحده، ها؟ ولرسوله بما أذن له وأوحى إليه. ولذلك الدين ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. الأحكام لا تثبت بالاجتهادات ولا بالآراء ولا بالعوائد ولا بالأعراف ولا بالتقاليد ولا بما اجتمع عليه الناس، إنما تثبت بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم؟ افهم دي كويس. فحتى لو ثبت زمن وكان هذا الزمن وقع فيه أمر عظيم، ما لم يحد الشرع وما لم يبين الشرع فضل هذا الزمان كزمان، او يأمرنا يعني احنا ليلة القدر هوش الحديثة تحروها، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه هي الامور التي جعلتنا نهتم بليلة القدر، وليست عوائد ولا حسابات عقلية ولا اعتبارات منطقية ولا انعام وقع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة دون غيرها، فإحنا اللي فضلناها من عندنا؟ لا أبدا. فبيقول ولا يجوز لأحد يتكلم فيها بلا علم، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، لا سيما على ليلة القدر. ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم. معروف أن هذا الحدث هذا أمر عظيم فتشوف فيه، ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية، بل غار حراء الذي ابتدأ فيه أو ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة، لم يقصده هو لأحد من الصحابة بعد النبوة. يعني معروف أنه هو كان بيتعبد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ومبتدأ نزول الوحي ومبتدأ التكليف ومبتدأ البعثة والرسالة كان فين؟ أظنني أعظم حدث وأعظم نعمة وأعظم تكليف وقع لمحمد عليه الصلاة والسلام والنبوة، إن الإسراء جزء منها، صح؟ والنصر جزء منها، وفتح مكة جزء منها، لكن العطية العظيمة لينا إحنا كأمة مسلمين كمان فضلا عن له اللي هو بعث لنا، مش كده ولا إيه؟ يجي أعظم منك؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من، فهمين أخوان، أعظم نعمة أنعمها الله كان مبتدأها فين؟ في غار حراء. يبقى يلزم إن إحنا نروح نقف في غار حراء، أو نقف مثلا أو نصلي عنده، أو نكون نزوره، أو ندعو الله عنده، مش ده مكان؟ وكان في أعظم خير بدأ لو على نفس القصة، ولو على نفس المقياس، ولو على نفس المحور، أو على نفس العلة المعتبرة التي قصدها الناس في الإسراء أو في غيره أو غيره، صح ولا لا؟ بل غار حراء الذي ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها. ليه؟ لأنه كان مؤمن إيمانا جزما، وكان متبع خير اتباع عليه والسلام لما أمر به الله، وكان يعلم علم اليقين أن تخصيص الزمان أو تفضيل الزمان أو تخصيص الزمان بنوع عبادة هو نوع من الشرع لابد أن يأمره به ربه ويشرعه له ربه ويوحي إليه به ربه سبحانه وتعالى. فلما لم يكن، لم يجتهد هو في ذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يقل ذلك بعقله الراجح، ولم يقل طب ما ده مكان اللي نزل عليه في النبوة عليه صلى الله عليه وسلم وده بداية الخير، بل بداية كل الخير، أبدا لم يحدث ذلك. ولم وما جاءت بحد بعد منه من الصحابة أكثر عقله أبدا، لأنك عقول منيرة بالهدى، عقول مقيدة بالهدى، مش عقول مطلقة كده كل حاجة. شفنا بنرى الآن كل حاجة بيخش فيها العقول، العقول إيه؟ المظلمة، العقول المخبولة اللي تكاد تحرم كل حلال وتحل كل حرام، فهمين؟ ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبارة، ولا خص المكان الذي ابتدأ فيه الوحي ولا الزمان بشيء، ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله، يعني لأجل هذا اللي هو إيه؟ فضل زمان، يعني بقعة وقع فيها إنعام، زمان أعطى الله فيها نبيه أو الأمة عطاء، ما هدي بقى، وهم بقولك لو أنت هتقيس على هذه هيلزمك مع أماكن كثيرة وأزمان كثيرة، أعطى الله نبيه عليه الصلاة والسلام أو الأمة فيها من العطايا الربانية الكثير، صح؟ فدي على الغير معتبر. ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله، فهمت يعني لأجل هذا وأمثاله، كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمن أحوال المسيح مواسم وعبادات. أنت لو تتبعت دين النصارى هتجد أن معظم تقود دينهم ملهاش أصول، وجمعوها بعد موت المسيح بـ300 عام، أول ما بدأوا يكتبوا من دينهم بعد 300 سنة من موته، 300 سنة من موته، فهم؟ وبدأوا يعملوا، طبعا عايزين دين، يعني عايزين يجمعوا دين، هيعملوا ايه؟ قالوا خلاص هو مش منين، مش من هنا، يبقى المشي دي دين، قعد ثاني حتة يبقى الحتة دي دين، مثلا راح قالي بلد، راح مش عارف فين كنيسة المهد، يبقى الحتة دي موطن عظيم وفيها مولد وفيها مثلا طقوس معينة، وبعدين راح قعد فين في المكان الفلاني، يبقى المكان الفلاني، طب اتولد يوم ايه، طب مظنة ميلاد يوم كذا، يبقى يوم ميلاده ده يوم دين كذا وكذا، لان ما عندهمش ازاي، ما عندهمش، ما هو العملية اتقطعت، فلما اتقطعت قعدوا يلموا، فلموا ايه؟ ما يتعلق ببعض احواله من سيره طب ما احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم سافر اسفارا وغزا غزوات واقام بمقام ونام في محلات وسار في طرق ولم يعهد ان ذلك كان خير. حتى ابن عمر رضي الله عنه لما كان بيتحرى بعض المواطن التي كان يقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم او يصلي عندها، انكر عليه الصحابه او كثير من الصحابه فعله، لانه كان متاول التحري والتاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انكروا عليه. افهم انكروا عليه يعني ايه؟ مش معناه انه كان دائما منكر وزور، لكن لانه هم تربوا على انه ليست المحلات اللي نزل فيها وليست البقاع اللي هو او المواطن اللي نام فيها لما كان مسافر، ها، او الحتت اللي نزل صلى عندها وهو كان جالس على الطريق، ان دي ايه؟ شرائع. هي عند النصارى شرائع، فهم؟ لما فقدوا دينهم اتخذوا من احوال المسيح شرائع، فبقى دينهم عباره عن ايه؟ عمل ايه هنا وسوى ايه هنا وقال ايه هنا ونام في المكان ده وبات في البلد دي وهكذا. ده ايه؟ لو تتبعت ثقوف دين النصارى هتجدها على هذا الحال. فبيقول اللي يعمل كده هيبقى عمل ايه؟ هيبقى ما عندوش دليل، يعني خالف الشرع واتبع الثمن، يعني عمل مصبطين، خالف الشرع لانه اتبع، مفيش شرع يقول كده، وفي نفس الوقت ايه؟ لكن تبعونا سننا من كان اتبع السنن، فهم؟ كان من جنس اهل الكتاب الذين جعلوا زمان احوال المسيح مواسم وعبادات. فهمتم يعني ايه زمان احوال المسيح؟ زمان احوال المسيح يعني ايه؟ قيامه، نومه، اسفاره، ذهابه عليه السلام، كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من احواله. ولقد راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعه يتبادرون مكانا يصلون فيه، فقال ما هذا؟ قالوا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. افهم، مش مكان صلى فيه النصارى، مش مكان صلى فيه اليهود، مش مكان صلى فيه المشركين، مش مكان لصنم او وثن، مكان صلى فيه خير مصل عليه الصلاة والسلام، مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فمن أدركته فيه، فمن أدركته فيه الصلاة فليصل من غطيه، يعني أنت ماشي والصلاة جاء عليكم انزل، وإلا فليمض، ليجيش يتحراها ويبقى الصلاة فرض أدركته من ساعة يقولك لما نروح المكان الفلاني. وده وبيحذرهم انما هلك اللي بتعملوه ده ممكن يجيب ايه؟ هلاك. طب ايه اللي بيعملوه؟ قياس عقلي في اختيار احوال النبي عليه الصلاة والسلام على انها اسباب لتفضيل الازمان والاماكن، وبذلك خروج عن الشرع وجعل للتشريع مقام بالقياس. مقام ايه؟ بالقياس. نظام حل احوش يقولك مش حصل كذا يبقى كذا، فمش حصل مش عارف ايه يبقى كذا. واحنا في زمن كل واحد بيرقح في التشريع ترقيع، نسأل الله العافية والسلام، بيرقح في التشريع، نسأل الله العافية والسلام. الكتاب والسنة بقوا في معزل، يعني تقريبا صدر قرار بعزل الكتاب والسنة، جايز قرار سري، جايز قرار ما تفهمش منين، جايز قرار من ابليس، بحيث ان التشريع يبقى بكل حاجة الا بالايه؟ الا بالكتاب والسنة. فيجي كلام على الحجاب، تطلع المرأة في الجرنان تقول لك الحجاب ده ايه؟ كان زمان ايام الحرائر والاماء، اما دلوقتي مفيش حاجة اسمها حجاب، لان كلنا ايه؟ احرار، احرار يا عرب احرار، مفيش حجاب. حجاب ايه بقى يا احنا؟ حاجة نسأل الله عليه والسلام. يطلع واحد يتكلم في اللحية يقول لك اللحية دي كانت ايام ما كان في مجوس وبيلتحوا، لكن ده النهاردة النصارى هم اللي بيلتحوا، يبقى احنا عشان نبقى مسلمين اجلط، لان بقى كده هتبقى انت. فكله ايه؟ ارقع في التشريع بطريقة معناه ان الكتاب والسنة يتعملوا ايه؟ لايحة قديمة، قرار بإلغاء لايحة الكتاب والسنة، واصبر بقى لايحة جديدة، لايحة جديدة عشان يبقى فيه دين جديد. نبرأ إلى الله من ذلك، نبرأ إلى الله من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا على الحق اللي أحيانا، ونعوذ بالله أن نلقاه مبدلين أو خزايا أو مغيرين. فلازم تفهم كده، تبص تلاقي ايه اللي بيحصل، ان ممكن تلاقي اي حاجه في التشريع سهله ايه؟ سهله انها تبدل. نعود من الفكره، فانت افصل جيدا الى انه كل تفضيل لزمان او مكان معناه ايه؟ معناه تشريع. فكده تقول المكان ده مبارك، المكان ده فيه خير، المكان الزمان ده النهارده، النهارده يوم طيب، النهارده عيد كذا، النهارده مولد كذا، النهارده موسم كذا، هذا كله ايه؟ تشريع لا يصح ان يقال فيه بالراي. نكمل بعد الصلاه.
إذن فقد عرفنا أيها الإخوة أن تفضيل الزمان والمكان هو نوع من التشريع لا يحق لأحد إلا لله جل وعلا أو لرسوله صلى الله عليه وسلم بما أذن له وأوحى إليه سبحانه وتعالى. وقد قال بعض الناس إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء، وقد عرفت هذا المعنى. فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم، وليلة الإسراء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل لهم. فإن قيل فأيهما أفضل، يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وفيه أيضا حديث أوس بن أوس: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قيل قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجا بهذا الحديث، وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر. والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. فليلة الجمعة هي خير ليالي الأسبوع، وليلة القدر هي خير ليالي العام. ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة. لو اجتمع الحج الوقوف بعرفة وكان يوم عرفة يوم جمعة، فإن ذلك يفضل غيره من أيام عرفة من وجوه. لما يجتمع ويبقى يوم الحج ووقفة عرفات يوم الجمعة، هذا يتفضل على وقفة عرفات في غير يوم الجمعة، يعني إذا وافقت يوم الجمعة كانت مفضلة على غيرها مما لا يكون في يوم الجمعة بوجوه. أحدها اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام، اللي هما أفضل، ده أفضل أيام الأسبوع وده أفضل، فبقى يوم مفضل مركب، تفضيل مركب، أفضل يوم في الأسبوع مع أفضل يوم في العام. الوجه الثاني أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع. يعني معلوم أن أفضل أوقات الدعاء يوم عرفة قبل الغروب، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه في حجته التي حجها لما كان على عرفة فكان قبل الغروب فاجتهد في الدعاء صلى الله عليه وسلم. ونفس الوقت ده في يوم الجمعة على غالب الأقوال أنها ساعة الإجابة يوم الجمعة. وانتم عارفين أنه من الأمور المقلوبة التي قلبها الناس أو قلبها أهل الضلال واعتادها الناس عليهم أنهم يقولون أن يوم الجمعة في ساعة نحر، ويضد ما جاء في الكتاب والسنة. العقيدة الحق أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، وأنت ترى على ألسنة الناس مما اعتدوه يقول لك الجمعة فيها إيه؟ في قلب، يعني بدل ما تبقى ساعة فضل بقت ساعة نعوذ بالله من ذلك. طيب، يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، وأكثر أقوال العلماء على أنها قبل الغروب ما بعد العصر، وأفضل أوقات الدعاء يوم عرفة قبل الغروب ما بعد العصر. فإذا كان يوم الجمعة هو يوم وقفة عرفات كان ذلك معناه اجتماع فضل في ساعة الدعاء، حيث هي مظنة ساعة القبول في يوم الجمعة وساعة القبول في يوم عرفة، فاجتمع في هذه الساعة مقتضيات القبول من حيث الزمان. الوجه الثالث موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله له أن يكون فيها وقفة عرفات يوم الجمعة. فهم؟ الوجه الرابع أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرف، فيحصل من اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم السواء. يعني إذا كان يوم عرفة في غير الجمعة لا يجتمع للدعاء أو لا يجتمع للخطبة ثم ينفر الناس بعدها للذكر والدعاء إلا أهل عرفة، والناس التانيين هيبقوا بيصلوا ظهر عادي. فإذا وافق ذلك يوم الجمعة هتبقى الدنيا كلها عندها صلاة جمعة اللي هو وقت الظهر، والوقت ده هو الوقت الشرعي اللي بيكتب فيه خطبة خطبة عرفة. فهم؟ الحقيقة ما لهمش جمعة. فهم؟ فيبقى هيبقى أهل عرفة مجتمعون للحج بالذكر والدعاء والخطبة، وأهل الدنيا مجتمعون في المساجد للذكر والدعاء والخطبة. فيجتمع المسلمون جميعا في ساعة واحدة أو ساعة متقاربة متضرعين إلى الله، وهذا لا يكون في الدنيا كلها في عرفة وغير عرفة إلا إذا كان في هذا الزمان. يبقى دي من إيه؟ من الخصائص اللي تميز اجتماع يوم عرفة مع يوم الجمعة. الخامس أن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة، ولذلك كره لمن بعرف صومه وفي النسائي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرف، وفي إسناده نظر، فإن مهدي بن حرب العبدي ليس بمعروف ومداره عليه، ولكن ثبت في الصحيح من حديث أم الفضل أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تماروا يعني تجادلوا، ومعنى تجادلوا يعني قوم قالوا أنه صام وقوم قالوا أنه أفطر عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم. ده كلام يوم عرفة نفسه، يعني يوم العرفة اجتمعوا عندها وهو كان موجود على عرفات، سألوا ده عارفين هو صائم النهاردة، ناس لا ده مش صائم النهاردة. فهم؟ فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. والحديث صحيح. صيام يوم عرفة معلوم أنه حض النبي صلى الله عليه وسلم وبشر الصائم له بتكفير سنة ما قبله وسنة ما بعده. فهم؟ طيب هل هذا لكل الناس أم للغير القائمين بعرفة؟ العلماء منهم من قال لكل الناس، يعني يصوم عرفة سواء كان في عرفة أو في غير عرفة، ومنهم من قال لا هذا لغير من كان بعرفة. فهمين؟ ومنهم من قال يحرم أو يكره دودة أن يصوم القائم الواقف بعرفة يوم عرفة. فهم؟ لكن الصحيح أنه لا يحرم صيام يوم عرفة لا للحاج ولا لغير الحاج، ويندب لغير الحاج. فهم؟ ومن كان حاجا فإن فعله صلى الله عليه وسلم دل على أنه أفطر. والعلماء منهم من فصل قال إن كان الفطر يعينه على الذكر والدعاء أفطر، وإلا جاز له صومه. يعني لو واحد على عرفة والفطر حيرهقه، الفطر معذرة، الصوم معذرة، مع الصوم سيرهقه، يبقى يفطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة. لكن الأحاديث النهي لا تثبت، لأن لو ثبت حديث النهي يبقى التفصيل ده ملوش ملوش كلام، خلاص انتهى، ما دام الشرع ثبت انتهت. المهم خلينا في في المقصود من المسألة. وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة، فقالت طائفة ليتقوى على الدعاء، وهذا هو قول الخرقي وغيره من الحنابلة، وقال غيرهم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الحكمة فيه أنه عيد، وطبعا يوم العيد ما بيصامش يعني من باب يعني هو مش على اساس ان حكم العيد كعيد يعني, انما هو لانه هو في معنى العيد بالنسبه, وطبعا في نصوص بتفيد ان يوم عرفه يوم عيد بالنسبه للحجيج يعني. الحكمه فيه انه عيد لاهل عرفه فلا يستحب صوم لهم. قال والدليل ها عليه الحديث الذي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يوم عرفه ويوم النحر وايام منى عيدنا اهل الاسلام. يوم عرفه ويوم النحر وايام منى عيدنا. احنا في العيد الفطر الشرع كم يوم؟ يوم واحد. في عيد الاضحى اربعه ايام ده بالشرع, وان كنا احنا عقدنا في العيد الفطر ثلاث ايام ومجل عيد الصغير ثلاث ايام والاضحى اربعه, لا السنه ان عيد الفطر يوم والاضحى اربعه. فين الاربعه؟ الاربعه هم اي يوم النحر وثلاثة أيام التشريق, بل يمكن أن يكونوا خمس بيوم بالنحر, والحديث صحيح. يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام, عيدنا أهل الإسلام. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله, وأيضا صححه الحاكم وفق الذهبي عليه, وله طرق يتقوى بعضون يتقوى بعض, وصححه ابن تيمية ونافح عنه في إثبات أيام العيد. وهو ذكر هنا الكلام اللي ذكره ابن تيمية, لأن ابن تيمية اعتبر يوم عرفة ها عيد, ولذلك لصرح طبعا يوم عرفة لمن؟ لأهل عرفة, لأهل عرفة. قال شيخنا وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف أهل الأمصار, فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر فكان هو العيد في حقهم. والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة يوم جمعة فقد اتفق إيه؟ عيدان معا. يبقى دي أيضا خصيصة ومزية في اجتماع يوم عرفة مع يوم الجمعة. السادس أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين. السادس من وجوه إيه؟ من وجوه الميزة والأفضلية التي تلحق يوم عرفة إذا اجتمع بيوم الجمعة, أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم, كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا, آية المائدة 3. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة. الشاهد من الحديث أن هذه الآية التي فيها تذكير الله عز وجل عباده بالنعمة وهي إتمام نعمته عليهم بإكمال الدين كانت في ذلك اليوم العظيم, وهو يوم حج النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعرفة, وكان في هذا اليوم كان اجتماع يوم الجمعة مع يوم عرفة. فإذا اجتمع يوم عرفة ويوم الجمعة شابه ذلك اليوم الذي أكمل الله فيه الدين لعباده, فاهمين؟ فتعتبر مزية وفضل من الفضائل لا يكون إلا عند اجتماع عرفة مع إيه؟ مع يوم الجمعة. السابع أنه موافق ليوم الجمع الأكبر والموقف الأعظم يوم القيامة, فإن القيامة تقوم يوم الجمعة. ولذلك من الخير يا أخواني يوم الجمعة يكون الإنسان في ذكر في طاعة في بر, ما يكونش في ماتش ولا في فسوق ولا في باب سينما ولا في مجون, لأنه كل يوم جمعة صحيح طبعا في علامات كبرى وكذا, لكن إيماننا بأن الله على كل شيء قدير وإيماننا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا دائما نعود أنفسنا حتى وإن كان مش الجمعة اللي جاية بكرة دي ساعة,
لكن لما يكون عهدك ان يوم الجمعه بالنسبه لك يوم ذكر طاعة، ولذلك جعل من السنه ان يقرا العبد ايات الكهف يوم الجمعه. لماذا؟ لان العصر الاوائل من سوره الكهف بفضل رب العالمين تنجي من فتنة الدجال، ويوم الجمعة مظلة قيام الساعة ومظلة مشاهدة مظلة مشاهدة الآيات الكبرى بين يدي الساعة، مظلة مشاهدة الآيات الكبرى. بل هناك من النصوص ما يشير إلى أن الدجال يخرج يوم الجمعة، فيكون في قراءة العصر الأوائل من الكهف لما الإنسان يعتاد أنه يبقى فيها عصمة من فتنة الدجال إن خرج عليه يوم الجمعة، وكذلك يكون العبد عود نفسه على أن يكون من أهل الذكر والطاعة والبر يوم الجمعة، فإن عود نفسه على ذلك ثم قدر الله أن يوافق الساعة فيوافقها وهو ذاكرا تاليا، لا يوافقها وهو لاهيا غافلا، عافانا الله وإياك. فإذا إذا اجتمع يوم عرفة مع يوم الجمعة والناس الحديد يقفون موقفا يشبه جمع القيامة، فصار يوم يوافق أو يشابه يوم الجمع الأكبر والموقف العظيم يوم القيامة. فإن القيامة تقوم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعات لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى لعباده يوما يجتمعون فيه فيذكرون المبدأ والمعاد والجنة والنار، وادخر الله تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة، إذ فيه كان المبدأ وفيه يكون المعاد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره سورتي السجدة وهل أتى على الإنسان، لاشتمالهما على ما كان وما يكون من هذا اليوم اللي هو عرض موقف الساعة وعرض موقف القيامة، خاصة القيامة وما يكون فيها من عذاب أو نعيم، سواء من خلق آدم وذكر المبدأ والمعاد ودخول الجنة والنار، فكان يذكر الأمة في هذا اليوم بما كان فيه وما يكون. فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا وهو يوم عرفة الموقف الأعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه، ولا ينتصف حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. يعني إذا قامت القيامة يوم الجمعة لا ينتصف يوم الجمعة إذا بعث الله البعث حتى يستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. أسأل الله يجمعني وإياكم في الجنة. الثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، حتى أن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته. يمكن ابن القيم بيتكلم على ناس هو يعرفهم، لكن احنا ناس الله العافيه الناس عندنا يوم الخميس بالليل ده بيعتبروه ليالي الحمراء، ناس الله العافيه والسلام. ويرون ان من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهله، وهذا امر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام. ولا ريب أن لله أن للوقفة فيه مزية على غيره، يعني لو إنسان دعا الله ذكر الله أو غير ذلك. هناك لسه وجوه، بقية وجوه نذكرها إن شاء الله في المرة القادمة فيما يتعلق بمزية اجتماع يوم عرفة مع يوم الفضل، وأيضا لازال الكلام متعلق بالمقدمة فيما يتعلق بذكر ابن القيم لبعض ما فضله الله وعلة ذلك وما يدخل منه بعد ذلك على سر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون رسوله إلى الخلق ويكون الباب الذي يوصل العبيد إلى مرضاة ربهم سبحانه وتعالى. المقصود بهذا الكلام هو تعميق فضل الزمان.